أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل الثالث لإثبات مشروعية السوق الاعتباري هو التمسك بعدم وقوع الحرج. لو لم نقل بمشروعية السوق لوقع الناس في حرج، والحرج منفي في الشريعة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما كيف يلزم من عدم مشروعية السوق الاعتباري الوقوع في الحرج؟ بهذا البيان، لو لم نقل بمشروعية وصحة الشخصيات الاعتبارية كالدولة مثلا، أو عنوان المؤسسات، الشركات، الإدارات، هاي العناوين الاعتبارية، الوزارات مثلا، السوق الاعتباري، لو لم نقل حتى المصارف من الشخصيات المعنوية، الدولة ومرافق الدولة، لو لم نقل بمشروعية هذه الشخصيات المعنوية يلزم من ذلك أحد محاذير. المحذور الأول اختلال النظام. كيف يلزم اختلال النظام؟ الآن لو لم نقل بملكية الدولة وبمشروعية المعاملة مع الدولة وبمرافق الدولة المعروفة مثلا المصارف، فالمكلف الآن عنده أموال، كيف يستثمرها أو كيف يحافظ عليها؟ فهنا إذا قلنا بعدم مشروعية وصحة التعامل وعدم ملكية الدولة بمرافقها، تكون هذه الأموال الشخصية التي وضعتها عند الدولة تتحول من معلومة المالك إلى مجهولية المالك. ومن الواضح آثار مجهول المالك على مال الشخصي يستلزم من الحرج، كما سيأتي إن شاء الله في المحاضر الباقية. فعليه إذن الضرر، إذا فسرناه بالنقص ما يحدث نقص الآن. الضرر بمعنى النقص، إيه هنا نقص ما راح يحصل عندي،
بس
راح يحصل عندي حرج فقط. فيلزم إذن وقوع الناس في الحرج، فالذي لديهم أموال كيف لا يمكن أن يستثمروها؟ فعليهم أن يضعوا هذه الأموال في خزانات راجعة إليهم، وهذا حرج على الناس. الآن الأفضل للناس في الوقت الحاضر أن تضع الأموال في تلك البنوك وتستثمر الأموال عن طريق هذه الأموال اللي موجودة في البنوك، يعني بلا حاجة إلى نقل مناقل الأموال من جهة إلى جهة أخرى. والوقوع في الحرج، الوقوع في الحرج منفي في الشريعة. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، المحذور الثاني، لو قلنا بعدم مشروعية هذه الشخصيات المعنوية، فالأموال التي يتم إيداعها في المصارف بناء على أن المصرف هو من فروع الدولة ليس بمالك والتعامل معه ليس بمشروع، تتحول هذه الأموال اللي هي ودائع شخصية لي للتاجر، تتحول إلى أموال مجهولة المالك. وعليه لا يمكن للتاجر أن يسترجع الأموال. لماذا؟ لأن مجهولة المالك حكمها الفقه الفقراء، والتاجر ليس من الفقراء. وعدم الاسترجاع، استرجاع الأموال، ويعني والتاجر لا يحصل على هذا، حرج واضح.
بل وتطبيقه بالمقام في قضية السوق الاعتبارية شلون راح يصير؟
يعني
تطبيقه احنا على
يعني الأموال التي توضع في هذه السوق الاعتبارية. إذا قلنا السوق الاعتباري لواحد الشخصيات المعنوية لا تملك ولا يتم التعامل معها بشكل مشروع، أيضا هذا السوق الاعتباري قطعا قلنا وكيل هو اللي يدير المعاملة، سوف تكون هذه الأموال بعنوان مجهولة المالك ولا يمكن إرجاعها لمن؟ إلى التاجر.
بس إحنا ما عندنا مجرد إعطاء الأموال، إحنا غير عندنا راح يصير بيع وشراء.
واحدة من يمهن بيع الأسهم مثلا، بيع الشراء، نعم. يعني أنت الأموال بمجرد أن تضعها في هذه الشخصيات المعنوية راح ما يمكن الطالب بها بعد ذلك، ليتحولت إلى مجهولة المالك، وهذا لا يخلو من الحرج على الناس. زين، بعض الفقهاء وهو الميرزا التبريزي رضوان الله عليه تفطن إلى هذا الإشكال بأن التاجر لا يتمكن أن يسترجع أمواله وتتحول مجهولة المالك. خب هذا أمر غير متصور وغير محتمل. قال لا، الحاكم الشرعي بإمكانه أن يعطي الأموال إلى التجار وإن كانت هي مجهول المالك وحكمها للفقراء. من يا باب؟ من باب الإجارة، إذ التجار قد صدر منهم عمل ويستحقون بإزاء هذا العمل أجرة. ما هو العمل الذي صدر منهم؟ هو أن الأغنياء حينما أودعوا الأموال في البنوك قد أوجدوا عملا، وهو شنو العمل؟ إيجاد عنوان مجهول المالك، لأن أموالهم لمن تحولت؟ هذا العنوان هم الذي أوجدوه التجار، فقاموا بتحقيق موضوع مجهول المالك. ومن الواضح بما أنه عمل محترم فتصح الأجرة عليه، والأجرة عليه ما هي؟ تلك الأموال التي أودعوها في البنوك ترجع إليهم من جديد، لكن لا بعنوان التصدق، لأن التصدق على الفقراء لا على الأغنياء، وإنما أوجدوا عمل، وهو أوجدوا عمل عنوان مجهول المالك. هذا العمل الذي أوجدوا عمل محترم يستحقون بإزائه شيء، الشيء الذي يستحقونه الأموال الذي دفعوها. شوف الورطة الذي لا يقول به ملكية الدولة ومرافقها يقع بهذا الإشكال. هذا التبريز وين ذكره؟ في صراط النجاة الجزء الأول صفحة 413.
لازم عند دفع الشيخ ممكن حلول يعني. لازم عنده حل يعني
مثلا نقدر نطلع على راي الشيخ مولتي يعني الدليل اللي استند عليه يعني
هذا انه تور انه لو لم نقل خدمتكم هسه شيخنا لو لم نقل بملكيه البنوك فالتاجر حينما يودع امواله في البنوك تحولت من اموال معلومه المالك الى اموال مجهوله المالك. حكم مجهول المالك هو الفقراء لا الاغنياء، وبالتالي التاجر لا يتمكن أن يسترجع أمواله، وهذا حكم حرجي واضح جدا. يعني معناه هو من اللي يودع أمواله؟ التجار عادة. أما الفقير ما عنده معنى وما عنده أموال حتى يودعها. زين، وبما أن هذا حكم غريب وحرج على الناس، كان ينبغي عليهم يتنازلون عن مسألة عدم ملكية الدولة ومرافق الدولة. لا، أبقوا الحكم على ما هو عليه، يخرجوه بأي تخريجة، بأن التاجر حينما يضع أمواله في البنوك قد أوجد عملا، وهو العمل اللي أوجد عنوان مجهول المالك. هذا العمل يستحق بإزائه شيء؟ شنو الشيء الذي استحقه؟ هي الأموال التي أودعها أجرة له تصير. يعني افترض الآن تاجر دفع 10 مليارات، زين، سوى عمل، شنو العمل؟ أوجد عنوان مجهول المالك، وعمل محترم هذا، لك 10 مليارات. إيش تصير يعني واقع القضية؟ من تصير تصورها؟ يعني أنت العمل اللي أوجدته عمل بسيط راح تستحق أجرة هائلة كبيرة عليه، بو 10 مليارات، لأنك أوجدت عنوان مجهول المالك.
هذا إيجاد عنوان مو عمل.
هو هاي يكفي
تحقيق موضوع يعني.
إيه كافي. إيه هو هذا كافي عنده. واضح الشيخ أسام؟
نعم شيخ.
شو تخلصوا من يمها؟ زين، قلت أنا هاي مجاوبة هذا الإشكال. فأي عمل قد قام به هذا التاجر لكي يستحق الإجرة عليه؟ شنو العمل اللي قام به؟ ماكو أي عمل. راح تقول لي عنوان مجهول المالك، هو هذا العمل، أوجد عمل وهو أوجد شنو؟ أوجد عنوان مجهول المالك. قبل ما يوضع الدولة أموال في البنوك ماكو شيء اسمه مجهول المالك. افترض البنك مصفر ما عنده أي شيء، أنا أوضعت 10 مليارات، أوجدت عنوان مجهول المالك، أنا التاجر، أسأل هذا السؤال، عنوان مجهول المالك هل هو عمل؟ أوجده التاجر حتى يستحق في مقابله شيء؟ إن عنوان مجهول المالك ليس عملاً أوجده التاجر، هو أساساً المبنى الفقهي الذي يقول إن أموال الدولة يتعامل معها معاملة مجهول المالك. فمتعلق الإجارة وهو هذا العمل مجهول المالك ليس الذي أوجده التاجر، هو جزما موجود، لأنه مبنى فقهي يقول أموال الدولة ليست مملوكة، ومبنى فقهي ليس أن التاجر أوجد هذا المبنى، بل هو مبنى فقهي عند الفقهاء الذي يقولون بعدم ملكية الدولة، يقولون ما يوضع التاجر من أمواله في البنوك هي أموال مجهولة المالك. فالتاجر لم يوجد عمل، فمعه كيف مع تحقق هذا العنوان اللي هو متحقق سلفا بحسب مباني الفقهاء يعطى أجر على هذا الأمر؟ فذكرت بالأخير وكان الأولى للشيخ رضوان الله عليه يعني أن يجعل هذا اللازم اللي أن التاجر لا يسترجع الأموال باعتبار تحولت إلى مجهولة المالك وحكم الفقراء ليس الأغنياء، أن يجعل هذا اللازم منبها على بطلان فكرة مجهول المالك، لا أنه يلتزم به ويعمل على تصحيحه بهذا الوجه الغريب جدا. إذن هذا لازم ثاني وحرج إذا لم نقل بمشروعية الشخصيات المعنوية وأنها مالكة، هذا حرج كبير. الأمر الثاني
ها نقول إن الشخصيات هاي معنوية مالكة، نقول إن هاي الناس اللي أودعت الأموال هي مشروطة مثلا
من
يعني وهذا التاجر الذي أودع مال في هذا وهذاك التاجر وهذاك التاجر
مشروطة بشنو؟
بأن تسترجع، يعني وضع أمانة ليس بعنوانها مجهولة المالك، هي أموالي وأموال فلان وأموال فلان، ولكنها تكون مشروطة لتسترجع.
نعم، هذا شرط مخالف للسنة، لأن السنة تقول مجهول المالك لا يسترجع إلى الأغنياء. مجهول المالك، الآن إحنا نعترف الأموال صارت مجهولة المالك أو لا؟ لا لا، بصرف النظر، نعترف الأموال التي توضع في البنوك هي مجهولة المالك؟
بعد ما تحولت مجهولة مالك على كلام الشيخ.
لا لا، قبل مشروطة. لا لا، قبل
يعني أموال الشيخ.
قبل الشرط.
قبل الشرط يعني صارت مجهولة المالك.
إيه؟
أصل الأموال راح يصير شنو؟
مجهولة المالك.
مجهول المالك.
أنا ملتفت لهاي التاجر، فراح أسوي أشترط شرط على أنه أنا أضع هذه في جهة مجهولة المالك، لكن بشرط ماذا؟ أن تسترجع الأموال لي. خل نجي نقيم الشرط على طبق موازين الشروط. هذا شرط مخالف لمن؟ للسنة التي تقول مجهول المالك لا يصرف إلى الأغنياء، وإنما يصرف إلى الفقراء. خليه يشترط براحته.
يا شيخ، ما إحنا نطلع من مجهولية المالك؟
هي غير يطلع بوجه شرعي، ما يمكن نطلع بوجه مو شرعي. هذا الوجه اللي هو الشرطي مو صحيح. فأنت ليش خب حاصر نفسك إلا تقول بمجهول المالك؟ ابني على ملكية الدولة وخلاص، هذا أفضل شيء. الدولة مالكة والأموال اللي عندي أموال معلومة المالك، وأسترجعها متى ما شئت وأريد بعد.
شيخنا هو ما يؤمن بهذا المبدأ، يعني هو مبناه، مبناه بين ما يؤمن.
فإحنا قاعد شو نقول له؟ قاعد نقول له يا باكو منبهات، ترى توديكم مشاكل محاذير، أنت تبقى مصر على.
لازم عنده جواب
ها؟ خلي جاي، ماكو مشكلة إذا عنده جواب شكو بيها. زين، اللازم الآخر إخوان، بقر هذا اللازم. اللازم الآخر سقوط الخمس. ها؟ هذا طبعا حرج عليه من يصير. وين الطلب؟ وين الخمس؟ بس نسمع دي.
حرج على السادة.
لا. صحيح ماكو حرج شخصي، بالعكس راح يستفاد التاجر. احنا قضية نفي الحرج ونفي قاعدة لا ضرار مو ينظر لها بمنظار شخصي. منظارها منظار اجتماعي كما تعلمون، مو هيجي؟ المشكلة اللي صارت في قضية لا ضرر شنو كانت المشكلة؟ الشيخ الأنصاري ذكر إشكال عويص ما ينحل، أنه قاعدة لا ضرر ما لها مصداق إلا أشياء طفيفة جدا. ليش؟ الجهات في ضرر، الديات بها ضرر، الخمس، الزكاة، الضمان، كل أحكام مبنية على الضرر. يبقى وين الضرر؟ في أشياء جدا بسيطة. فوقعوا في مشكلة تخصيص الأكثر. حاولوا الجماعة من جهات منا ومنا يحاولون يحلون الإشكال. سيشيد عنده حل فني كان. يقول قاعدة لا ضرر اللي نفتها الشريعة ليس بلحاظ الضرر الشخصي، وإنما بلحاظ الضرر الاجتماعي. بمعنى الآن الجهاد قطعا فيه ضرر على الشخص، يعني راح احتمال يعاق اعاقه دائميه،
منافع جدا،
لكن في لحاظ المجتمع لا يوجد فيه ضرر. الديات انما تؤخذ من القاتل، نعم القاتل سوف ينضار، لكن بلحاظ النوع الاجتماعي لا يوجد ضرر باعتبار احد اساليب تقليل الجريمه. الضمان، الخمس، الزكاه، إذا نظرنا إلى الشريعة ككيان متكامل، عدم الجهاد، عدم الديات، عدم دفع الخمس، عدم الضمانات في لحاظ الشريعة كعنوان ضرري عليها، وإن كانت بلحاظ الأشخاص لا يوجد، بلحاظ الأشخاص يوجد ضرر، لكن عدم تشريحها بلحاظ المجتمع ضرري عليها. فالسيد يقول المفروض لا ننظر إلى الشريعة نظرة شخصية، هذا ما يسمى بالفقه الاجتماعي. ومع الأسف السيد ما نظر إلى بتنظير كامل، وإلا إذا واحد يدرس الفقه الاجتماعي ويختلف عن الفقه الفردي، ويذكر السيد بعض الإشارات إلى، يعني على مستوى إشارات في مقالة جدا رائعة، الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد، مذكورة في الجزء الأول مجلة فقه أهل البيت، وهكذا في كتاب ومضات. يقول الفقه الاجتماعي عند الإمامية انكمش، عنده تعبير اللي يتوسع يا فقه، فقه الفردي هو الذي توسع. ويذكر أسباب موضوعية لتوسع الفقه الفردي وانكماش الفقه الاجتماعي، هو انعزال الفقهاء الإمامية من ساحة الحياة بسبب عوامل موضوعية معروفة كنا نعرفها. لذلك تشوف الفقه السني شيخ الإسلام ابن تيمية، بينما على صاحبنا الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، يعني حتى تفكيرنا بالتوصيف تفكير شخص، صار فقهنا مو فقه الدولة، صار هذا السبب. فبالتالي يقول انكماش الفقه الاجتماعي أدى إلى مشاكل عند الفقهاء. يقول في مسألة المصارف إذا أرادوا أن يجدوا حلا، هو حلا يعين المكلف الذي يبحث عن حل خاص، ما أطوا تأسيسات عامة للمصارف. وهكذا يقول حتى في قضايا كثيرة أنه الفقهاء يذكرون الاحتياطات ويريدون الأمة أن تتمسك بالاحتياطات، والأمة من الصعب عليها جدا، هذا حرج. فالمهم يكون هناك شيء اسمه الفقه الاجتماعي لابد أن ينظر إليه مقابل الفقه الفردي. فهذا ممكن مثلا للطواف، الطواف مو فقه فردي، طواف فقه اجتماعي، يعني هذا الازدحام الذي يحصل في الطواف وعدم الوصول، إنه أن تطوف ما بين المقام والكعبة المشرفة، واحتمال الازدحام يخرجك عن الاختيار، هذا بالفقه الفردي. أما الفقه الاجتماعي لا، لابد تلحظ المجموع، كل هذه الأشياء تلحظها إذا أراد الفقيه أن يفتي مثلا ببطلان الطواف الذي يخرج معه الطائف على الاختيار في حالة الازدحام. على أي حال ممكن يصير إلى تنظيرات عديدة هذا البحث، فعليه أنه قضية عدم سقوط الخمس فيما إذا قيل بعدم مشروعية العناوين الاعتبارية، صحيح أنه لا يتضرر التاجر، بل بالعكس لا تؤخذ شيء من أمواله، وإنما الذي يتضرر الفقراء، يعني الفقه النوعي يتضرر، الفقه الاجتماعي يتضرر، وهذا أيضا حرج وضرر على الناس. خب لماذا يلزم منه عدم سقوط الخمس؟ لاحظوا إخوة، أنا هاي ذاكرها في بحث البنوك. لو افترضنا أن شخصا كان يتعامل مع البنوك على أساس الصكوك أو على أساس البطاقات الإلكترونية، يتم تخزين الرصيد في هذه البطاقة، لا يوجد شيء ملموس. فلو أودع مقدارا من المال وأراد أن يسحب قسما منه، فالبنك ماذا يصدر له؟ بطاقة ائتمان يتعامل بها مع غيره. خب شنو اللي راح يصير؟ انه لازم ذلك لا يجب الخمس على 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 الذي لم يستلم النقد بيده. لماذا؟ لان وجوب الخمس عند الفقهاء فرع مالية ما يستلمه، والمالية متمحضة ان بالنقد، واما البطاقة والصكوك هي مجرد سندات ومشيرة إلى ما يعادله من الأموال. وهذه نتيجة غريبة جدا أنه سقوط الخمس، مع أنه الفقهاء يقولون لا يجب الخمس. هذا سبب مشكلة أخرى.
الشيخ نأخذ خمس قبل لا يودع التاجر، نأخذ خمس ونحلت المشكلة.
شو يسوي؟
قبل لا يودع الأموال نأخذ منه الخمس.
إذا قبل السنة شلون تأخذ من أمه؟
إيه يعني هذا خم.
لا شلون غير السنة احتياطا للمؤونة؟ على أساس.
قبل السنة.
لا على قولتي يقول لك بيش مفاوني، يجوز أصرفه على أساس. وهكذا أخوان لوازم عديدة. الذي نريد أن نقوله، نحن لا نريد أن نتمسك بحرفية قاعدة نفي الحرج حتى يقال هذه القاعدة تتحدث عن نفي الحرج الشخص لا النوعي، وحتى يقال هي لسانها لسان نفي لا لسان إثبات. إحنا الآن ماذا نريد؟ نريد أن نثبت مشروعية الشخصيات المعنوية بقضية الحرج، بينما لسان القاعدة ما هو؟ لسان نفي مو لسان إثبات. فلا نريد أن نتمسك بقاعدة نفي الحرج حتى لا نتورط في مشكلتين. المشكلة الأولى هي ناظرة إلى نفي الحرج النوعي، وأغلب الأشياء حرجها شخصي، ولسان القاعدة لسان نفي، وإحنا نريد أن نثبت المشروعية، مو نريد ننفي شيء، وإنما نقول هذه اللوازم لو جمعناها فيحصل عندنا يقين أو اطمئنان بأن عدم مشروعية هذه الشخصيات المعنوية عرجي. هذا اللي نريده. فلا نتمسك بحرفية قاعدة نفي الحرج. هذا هو الدليل الثالث. طبعا ممكن أن نشكل عليه بمجموعة من الإشكالات، والحمد لله رب العالمين.